بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ذكرنا في الدرس الماضي كلمة الأجداث وهل هي القبور أو لها معنى آخر، لكن ما وجدت أحدا يعتمد عليه يفرق بين الأجداث والقبور. يقول الأجداث هي القبور، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يبعث من مات سواء دفن أم لم يدفن، لكن هذا بناء على الغالب. الغالب أن الناس يدفنون وفيه ناس يحرقون ولا يدفنون، وكذلك في من تأكلهم السباع، من يغرق في البحار ونحو ذلك. لكن هذا في الغالب أن الناس يموتون أو أنهم يدفنون بعد الموت. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث هذه تقال بالثاء وبالفاء في قراءة، لكن ما أظن أنها متواترة. الأجداث، وإذا عرفنا أن الأجداث تنطق بالثاء والفاء أيضا نستفيد فائدتين. فائدة الأولى أن العرب، إذا عرفنا أن العرب يناوبون بين الفاء والثاء لتقارب المخرج، إذا عرفنا هذا فهمنا الآية اللي في البقرة: قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. إيش معناها؟ أنه الثوم، أنه الثوم النبات المعروف، ولكن العرب ينطقون الثاء أحيانا فاء. إذن وفومها، وهذا هو أصح الأقوال في معنى هذه الآية. في قول ثاني لكن هذا الأصح، أن المراد بالفوم هو الثوم، لكن العرب تنطق يعني تغاير بين الثاء والفاء. فائدة ثانية، وهذه ليست بذاك لكن لا بأس بذكرها، بعض الناس إذا غضب على شخص يقول الله يلعن جدفك، صح ولا لا؟ تسمعون بهذه؟ إيش معنى لعن الجدف؟ يلعن جدفك، إيش يقصد؟ واضحة، القبر، يعني يلعن قبره، يعني كان يقول يلعنه لعنة تستمر معه حتى تدخل قبره. هذا يذكرنا بالحديث رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عنده، يعني صار من نصيبه امرأة حامل مجح، يعني حامل قريبة الولادة، وإذا هو يريد أن يلم بها، يعني هم أن يجامعها. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، من شدة يعني غضبه عليه. أن لا يجلس أن يجامع امرأة حاملة من غيره، لأنه يسقي معه زرع غيره فيكون في مشاركة بينه وبين أب الولد، لأن الجماع يزيد في الولد. فلذلك غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة تتعلق بالأجداث. طيب، في مسألة ثانية وهي النفخ في الصور. كم نفخة ينفخ في الصور نفخات؟ اختلف العلماء فيهما، منهم قال إنها أربع نفخات وهو صح الأقوال، وفي قول إنها خمس، لكن الراجح أنها أربع. ما هي الأربع؟ النفخة الأولى نفخة الموت التي تكون في آخر الزمان، يموت الخلاق، يموت كل من على وجه الأرض. النفخة الثانية نفخة البعث، هاتان واضحتان. طيب الثالثة ما هي؟ نفخة تكون عند نزول الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والرابعة ينفخ ليقوم، لكن الثالثة ليست موتا وإنما هي إغماء. إذا جاء الله، نزل الله سبحانه وتعالى، جاء لفصل القضاء، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من على الأرض من الأحياء. الناس كلهم مجموعون الجن والإنس فيصعقون ثم ينفخ في أخرى فيفيقون. دليل هذه هاتين النفختين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما لطم الأنصاري وجه اليهودي الذي عرض سلعة فأعطي بها قل مما يريد. قال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمع أنصاري فغضب فلطمه قال تقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو الأنصاري قال يا محمد إن فلانا لطم وجهي ولي ذمة وعهد. يعني كيف يلطم وجهي وأنا معاهد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاري لما لطمت وجهه؟ فأخبره فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. هل غضب من اللطمة؟ لا، غضب شيء أكبر. قال لا تفاضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. وإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، المعني أن العرش وضع، الله سبحانه وتعالى قد نزل واستوى على العرش لفصل القضاء. وإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أحوس بصعقتي يوم الطور أو كان في من بعث قبلي. إذن هذا الحديث يبين أن النفختين هاتين ليستا نفخ موت وإنما هو إغماء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تردد فهل موسى أغمي عليه ثم فاق قبل محمد عليه الصلاة والسلام أم أنه لم يغمى عليه. فلو كانت النفخة الأولى اللي في الدنيا لا يمكن تحمل عليها، لأن النفخة الأولى مات كل من على وجه الأرض، وموسى عليه السلام كان ميت قبل ذلك، ومحمد كذلك عليه الصلاة والسلام، إذا لا يمكن حمله على النفخة الأولى اللي في الدنيا، والثانية كذلك لا يمكن حملها على النفخة الثانية التي هي نفخة البعث من الموت، لأن الجميع كان ميتا. فإذا نفخ النفخة الثانية يبعث كل أحد، لأن الخلائق كلها ميتة. لكن هنا موسى عليه السلام تردد عليه الصلاة والسلام هل حسب بصعقته ثم صعقة الطور كانت موتا أم إغماء؟ إغماء. إذا يعني احتمال أن موسى عليه السلام لا يصعق يوم القيامة لمجيء الله عز وجل لأنه قد صعق في الدنيا لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل. فإذا هذه ممكن، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ما جزى، هل هو حوسب أم أنه صعق وفاق قبله. إذا هاتان أربع بلا شك، هاتان أربع النصوص واضحة، الأولى نفخة الموت هذه ما فيها خلاف، الثانية نفخة البعث كذلك، وهاتان نفختان ثابتتان في الحديث المتفق على صحته. إذا الخامسة التي فيها الخلاف ما هي؟ الخامسة هي نفخة، يقولون نفخة الفزع في الدنيا ثم الصعق ثم البعث، جعلونا ثلاثة، هذه ما عليها دليل واضح، ولذلك لا نثبتها لعدم وضوح الدليل. أما آية النمل ويقول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، لا هو ففزع من في السماوات ومن في الأرض كل أتوه داخلين. تأمل الآية، هذه فيها ذكر الفزع صحيح، لكن تأمل الآية، هل هي الأولى؟ هل هي يعني قبل الأولى يعني فزع ثم موت ثم بعث كما يقول بعض العلماء، أم أنها الثانية التي هي نفخة البعث يبعثون فزعين؟ لاحظ الآية، نعيد الآية، ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. أي نفخة هذه؟ هذه الثانية. وكل أتوه داخرين هي نفخة البعث، هي نفخة البعث، فهي نفس النفخة الثانية ما دام في احتمال. الأصل ثبوت هذه النفخة أم لا في مر الغيب، الأصل عدم الثبوت، يعني لا نثبت شيئاً إلا بدليل واضح، لأن هذه نور الغيب وهي توقيفية لا مجال للعقل فيها. فما دام أن هذه النفخة فيها خلاف وفيها احتمال، وظاهر آية النمل تدل على أن النفخة الثانية، إذن ما نثبتها، نقول هي أربع: نفخة الموت الأولى، الثانية نفخة البعث، الثالثة نفخة الإغماء لمجيء الله سبحانه وتعالى، والرابعة نفخة القيام من الإغماء للحساب، يبدأ الحساب بعد مجيء الله تبارك وتعالى. إذن هذه المذكورة في هذه الآية هي النفخة الثانية. الأولى تقدمت: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، هذه الأولى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الثانية: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي من القبور، إلى ربهم، يعني إلى لقاء ربهم جل وعلا، ينسلون. ما معنى النسل؟ هو المشي السريع، يقول مثل مشي الذئب، الذئب يمشي هذه المشي النسلان، مشي سريع مع مقاربة الخطى، فهم يعني يخرجون مسرعين إلى المحشر، كما قال الله عز وجل في سورة المعارج: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، أي مسرعين سراعا غصبا عنه، لا يستطيع إنسان أن يحيد يمين ولا يسار، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملك يسوق أو ملك يشهد عليها. كذلك قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعية، الداعي إسرافيل في الصور، لا عوج له. إيش معنى لا عوج له؟ يعني لا يذهبون يمينا ولا يسارا، يتجهون إلى الصوت تماما ومسرعين، لكنهم يعني منتشرين كأنهم جراد منتشر. ثم بعد ذلك يصفون: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا. كل هذه مشاهد تكون لها أحوال، هذا ثم حال ثم حال ثم حال، فلا تعارض بين النصوص، لكنها تحمل على أحوال كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه.
مسرعين يا شيخ
إجبارا؟ إيه إجبارا، قلناه قبل قليل، إجبارا، لأن الكفار يريدون يذهبون إلى الحساب ودخول النار، لا، إنهم يجبرون. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سوقها إلى المحشر. قالوا، أي الكفار: يا ويلنا، كلمة توجع لهول ما يرون، يا ويلنا من بعثنا، بعثوا الحياة بعد الموت، من مرقدنا. ذهب بعض المفسرين إلى أن العذاب ينقطع بين النفختين، ويروى هذا عن أبي بن كعب وعن ابن عباس بعض السلف، لكن هل في حديث مرفوع؟ ما في حديث صحيح، فلذلك يعني لا نثبته، لأن الأصل أن عذاب القبر يستمر إلى قيام الساعة. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة عند الترمذي لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضرب بمرزبة من حديد حتى يصير ترابا، قال: فلا يزال معذبا كذلك حتى قيام الساعة. هذا نص الحديث، فمن قال إنه ينقطع بين النفختين فعليه الدليل. طيب هذه الآية أليست دليلا؟ قل: ليست صريحة. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وجه الاستدلال لمن ذهب إلى الانقطاع، قالوا: لأنهم كانوا راقدين نائمين، يعني المعذب ما ينام، هذا مرقد، لكن ما ليس بشرط أنهم يكونوا نائمين، لا، المؤمن ينام نومة العروس، لكن الكافر معذب إلى قيام الساعة. فالمرقد هو مكان النوم، ولم يلس بشرط أن يكون صاحبه نائما. فلا نترك الأصل الذي دل على الدليل بدليل محتمل، يعني هذا ليس بصريح. طيب لماذا قالوا يوم البعث مرقدنا؟ أليس هذا دليل على أنه كانوا يعني مطمئنين ما في عذاب وكذا؟ قل لا، بعض المفسرين قال ما يلزم، يعني لما قاموا ورأوا المشاهد العظيمة يعني جعلوا هذا العذاب لعذاب القبر عدوه لا شيء بالنسبة لعذاب النار، فقالوا سموه المرقد كأنهم كانوا نائمين بالنسبة لعذاب جهنم والعياذ بالله. بكل حال الآية محتملة والاحتمال لا يثبت به شيء. الأصل نبقى على الأصل حتى يثبت حديث يدل دليل صحيح على أن العذاب ينقطع. هذا ما وعد الرحمن، هذا يختلف في السنة في من في قائل هذا القول، هذا ما وعد، هل من قول الكفار أو من قول المؤمنين يردون عليهم، لكن الأقرب أنه من قول الكفار لأن الحديث متصل ولا في مانع منه. يا ويلنا من بعثنا بمرقدنا هذا ما وعد الرحمن، يعني عرفوا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم للبعث وأن البعث حق لأنهم بعثوا، فيقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني يندمون على تكذيب المرسلين لأنه ثبت لهم صدق المرسلين وكذبهم هم وكذبهم هم لما أنكروا البعث. الآن إذن الظاهر أنه من كلام الكفار، إن كانت النافية أي ما كانت إلا صيحة واحدة، هذه النفخة الثانية، فإذا هم جميع لدينا محضرون. يبين سبحانه وتعالى أن البعث سهل عليه، أن البعث على الله يسير وأنه صيحة واحدة فقط، فإذا هم من الأجداث إذا هم جميع لدينا محضرون، يعني ما يحتاج إلى جهد ولا تعب، الله على كل شيء قدير. ينفخ إسرافيل نفخة الأجساد نبتت من المطر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بين النفختين، فالأجساد نبتت والأرواح وصلت بالنفخة، فإذا هم يتحركون سريعا بحياة تامة وبقوة ونشاط يأتون سريعا، وهذا على الله يسير، صيحة واحدة. فإذا هم جميع أي جميع الخلائق من الجن والإنس والبهائم والملائكة كلهم لدينا محضرون أي حاضرون لفصل القضاء، فاليوم لا تظلم نفس شيئا، الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن الظلم، لا تظلم نفس شيئا، الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن الظلم، إني حرمت الظلم على النفس. هل الظلم يمكن يقع يعني من حيث هو، يعني هل يمكن الظلم يقع أو أنه لا يقع لأن الظلم تصرف كما يقول بعض العلماء الظلم تصرف في ملك الغير والجميع ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يتصور أن يقع الظلم من الله عز وجل. فالسؤال هل الظلم يمكن يقع من الله؟ لا من حيث أن الله يظلم، لا معاذ الله، لكن من حيث الواقع هل هو ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، ولذلك ينزه نفسه تبارك وتعالى عن الظلم، ولو كان أمرا مستحيلا لذاته لما نفاه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتمدح بنفي المستحيل الوقوع، هذا لا يتنزه يتمدح بنفيه. يعني لو واحد مثلا بيمدح نفسه أنه ما صار قردا، يقول الحمد لله أنا يعني ما صرت قردا، هل يمكن سيمدح نفسه بهذا؟ لا ما يمكن، لأنه يستحيل عليه أن يجعل نفسه قردا أو غيره. فإذا نقول تعريف الظلم بأنه تصرف في ملك الغير هذا غير مسلم، الظلم وضع الشيء في غير موضع هذا أصح، الله سبحانه وتعالى ذكر أو نفى الظلم بآيات كثيرة جدا في القرآن وكذلك في الحديث القدسي. فلا يمكن يحرم على نفسه شيئا ويتمدح بنفيه عن نفسه جل وعلا وهو لا يمكن أن يقع. إذن هو ممكن وقوع من حيث هو ولكن لا يمكن يقع، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، والظلم لا شك أنه نقص، نقص عيب ولا يليق بأحد البشر، كيف برب العالمين تبارك وتعالى. فلا تظلم نفس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، والآيات كثيرة في هذا. فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلم والهضم ما الفرق بينهما؟ ظلم، فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم قالوا أن يحمل عليه ذنوب غيره، هذا الظلم. والهضم إيش؟ أن ينقص من حسناته التي عملها بدون سبب، هذا هضم. يقول هضمت فلانا يعني نقصت من حقه. فالله عز وجل يؤمن العباد أنه لا ظلم، لا يمكن ينقص من حسناته، أن الله ينقص من حسناته جل وعلا، ولا يمكن أن يحاسبه بذنب غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا شك أن نفي الظلم متكرر في القرآن، لأن الإنسان لو يعني شك، يعني مجرد شك أنه يمكن أن يظلم ما يتشجع العمل ولا لا. واحد مثلا يبي يشتغل عند شخص لكنه يماطل في الرواتب وينقص، إذا أعطاه ينقص، هل العمال عنده ينشطون في العمل؟ ما ينشطون. قل له هذا أصلا ما نضمن حقنا، نتعب شهر كامل ثم يعطينا. الله سبحانه وتعالى يكرر كثير في القرآن نفي الظلم من أجل أن يطمئن العباد أن أجورهم وافية، وأن الله يزيدهم من فضله جل وعلا، فينشطون في العمل ويثقون تمام الثقة حتى يجد ويجتهد في طاعة الله عز وجل. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا تأكيد أنه لا يمكن أن يجزى زيد بعمل عمرو، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. والآيات في هذا كثيرة، لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذه فيها ترغيب وترهيب. ترغيب لمن عمل الصالح أنه سيجزى به فيستبشر، وترهيب لمن عمل السيئات أنه أيضا سيجزى بها فيخاف ويحذر. ثم بيّن سبحانه وتعالى حال السعداء، صلى الله عليه منهم، وكذلك الأشقياء، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني ما عندهم فراغ، ما عندهم مثل ما يقولون يعني ملل ولا ضجر ولا سعامة، مشغولون في أتم النعيم، هم وأزواجهم. بعض السلف يعني ذكر على سبيل المثال وليس الحصر، قال هم مشغولون بافتضاض الحور العين الأفكار، وهذا شك أنه من النعيم العظيم، سيكون عنده نساء من أجمل ما خلق الله عز وجل، متوددات متحببات لا فيهن مطهرات من جميع النقائص الحسية والمعنوية، ومتبعلات عربا العربية المتحببة لزوجها بكل قول أو فعل. فمن الذي لا ينجذب لهؤلاء النسوة ويستمتع بجماعهن ومضاحكتهن؟ إذا كان آخر شخص يدخل الجنة، إذا دخل الجنة بعد النجا من النار، تستقبله زوجته من الحور العين، أول ما يدخل يجن الحور الثنتين، فيقول له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. شو الفرحة، فرحات أنه نجا من النار، ينتظرنا لأنه تأخر دخوله، هذا آخر رجل يدخل الجنة بعد ما دخل الناس ونزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يأتي بعدهم. فهاتان ينتظرانه، يعني مثل ما قال الحرب الجبر، مجرد ما أقبل انطلقنا إليه. تعرفون استقبال الدنيا، وإذا جاء من سفر قديم من سفر بعد طول غيبة وزوجته تحبه اشتاقت له، كيف تستقبله؟ كيف اللباس؟ كيف الطيب؟ كيف التزين؟ كيف طريقة الاستقبال؟ فكيف بالجنة وما فيها من النعيم؟ هم وأزواجهم في شغل، هم هم وأزواجهم في إن أصحاب الجنة هم في شغل فاكهون. إيش معنى فاكهون؟ في أقوال لكن أشهر معانيها أنهم فرحون مستبشرون. هذه حال الجنة، فرحين لا يمكن أن يزول عنهم الفرح، يفرحون أبد الأبد، ما يمكن يزول هذا الفرح، لأنه فرح بنعيم بعده نعيم بعده نعيم، فالنعيم متواصل لا ينقطع، والفرح يتواصل ويزداد بازدياد النعيم. فنسأل الله من فضله. هم وأزواجهم، كل إنسان له زوجتان من الحور العين، إلا الشهيد له ثنتان وسبعون حورية. سبحان الله، الشهيد الله يكرمه كرام عظيما، لأنه بذل أغلى ما عنده وهو نفسه، روحه التي بين جنبه أرخصها لله سبحانه وتعالى، فلا تسأل عن حب الله له وإكرامه له. فيزوجه بثنتين وسبعين حرية، ويشفع بسبعين من أهله، مع ما له أيضا من الفضائل. كل رجل له زوجتان من الحور العين كما ثبت في الصحيحين، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم والعظم. شوف يعني الصفاء كأنهن القوارير، من صفاء اللحم والعظم إذا نظر إليها يشوف المخ اللي في الساق من صفاء اللحم والعظم، كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت شلون؟ أحد شاف ياقوته؟ ها؟ أخضر ولا أحمر؟ لا أخضر، عاد بعد شوي محمد. الياقوت أحمر، يعني إذا يقول يسمى زهري، أحمر كذا يعني زهر لامع كذا، أو المرجان كذلك في هذه الألوان، يعني على صفاء أبيض مشرب بحمرة كما يقال. هذا من أجمل وأروع الألوان، والبشرة صافية شفافة كأنها قارورة، يشوف حتى المخ. وهذه المرأة لو طلعت كما يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، لو أن امرأة من أهل الجنة، سواء من نساء الدنيا اللي دخلنا الجنة أو من الحور، لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت لأضاءت ما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، تضيء بإيش؟ ها؟ بنور، سبحان الله فيها نور. يعني الواحد لو شفت واحد جميل وكذا تقول فلان وجهه مشع كأنه مولع من الجمال، وخصوصا إذا كان فرح. الإنسان إذا فرح يستنير وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام كمشهور بهذه الصفة، إذا فرح استنار وجهه، تقول بصعه كأنه مذهبة. فيعني هذا جمال فائق مع الفرح، الحورية فرحة جدا بهذا الزوج الذي دخل عليه. أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، في غاية الجمال والكمال في الأجساد، طول واحد ستون ذراعا، وعلى أحسن الأخلاق، خلقهم على خلق رجل واحد، ما بينهم تباغض ولا تحاسد، يعني أعلى ما يكونون في الوجوه جمال الوجوه، وفي كمال الأجسام، وفي حسن الأخلاق على أعلى ما يكون، وكل مطهر سواء الرجال أو النساء، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا حتى بصاق، حتى البصاق لا يبصق، وأزواج مطهرة. فهذه الحورية لو اطلعت، أو المرأة من أهل الجنة لو اطلعت لأضاءت ما بينهما، يعني تنير الكون. والثانية إيش؟ ولملأته ريحا وطيبا. شوف الطيب، طيب هذه المرأة، ريح هذه المرأة يملأ ما بين السماء والأرض، وين أطياب الدنيا كلها؟ ولا شيء. هذا طيب هذه المرأة، هل هو متعطرة؟ هل طيبها في نفس الجسد و ولا شك أن نفس الجسد طيب، لأن الأكل وين يروح؟ إلى أين يذهب؟ رشح، كرشح المسك. يعني الطيب هذا، يعني الجسد هو رائحته جميلة بطبيعته، يعني مو بشرط أنه يتطيب، لا هم يتطيبون لا شك، مجامرهم العلوبة، لكن الجسد نفسه يخرج المسك، وهو أطيب أجود أنواع الطيب. إذن الطيب هذا ذاتي، بدل العرق اللي في الدنيا يكون رايح كريهة والناس يعالجونه ويشرع كذا وكذا، يعني إزالة الشعر ووضع أشياء تذهب هذا العرق، يعني هناك ما في العرق نفسه، نفس العرق أجود أنواع الطيب والمسك، رشحهم المسك. فإذا هذه المرأة نورها يملأ ما بين السماء والأرض، الطيب ريحها يملأ ما بين السماء والأرض. كيف إذا لقيها هذا الرجل وعانقها لأول مرة؟ مش كيف، يعني كيف تصور المتعة واللذة؟ شيء لا تبلغ البقول. وذاك الله عز وجل يعبر بهذا التعبير: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فرحون، مسرورون. ما يمكن العقول تصل إلى يعني تصور هذه اللذة، لأنها عظيمة جدا ما يمكن أحد تصورها. لكن معرفة النساء في الدنيا والطيب والأكل والشرب والأشياء هذه تقرب لك المعنى، وإلا لا يمكن أن تتخيل هذه المتعة. على الأرائك، الأرائك ما هي الأرائك؟ الأرائك هي السرر في الحجال. شمال الحجال أي القباب، يعني سرير عليه قبة، يعني تزيد جمالا وفخامة. هذه ما يفعلها إلا يعني الأغنياء جدا، تجار يضعون هذه السرر يجلسون عليها، يعني ما يجلس على كرسي لا على سرير، سرير واسع طويل وكذا، على أرائك متكئون، كذلك سرر ينامون عليها مع أزواجهم، وعليها القباب تجملها وتزينها. فهذه هي مجالسهم ومضاجعهم. على الأرائك متكئون، الاتكاء يدل على ماذا؟ يدل على عدة معاني. المعنى الأول الفراغ، ما في شغل، ما في عمل، ما في شيء، جالس متكئ، لو عنده شغل راح يشتغل، لكن هذا جالس متكئ. الثاني إيش؟ يدل على الفرح والسرور، لأن المهموم ما يتلذذ في المجلس يتكي ويسول ويضحك كذا، لا مهموم، هذا يدل على عدم الهم في سعادة وفي فرحة وسرور. الثالث يدل على تمام النعم من طعام وشراب وحسن مجلس وحسن حديث يدور بينهم، في غاية ما يكون من السرور واللذة والمتعة، متكئون، وأيضا ليس فيه نوم وليس فيه تعب، متكئون على أتم ما يكون من السعادة والسرور. صلى الله عليه وسلم. وفي آية الثانية متقابلين، هذا يدل على المحبة، أنه كل واحد يحب الثاني ويقابله ويتحدث معه، لأن الاستدبار أو إعطاء الجنب يدل على يعني إما الاحتقار أو على البغض والكراهية، لكنه لا يتحابون، كل واحد يحب الثاني يحترمه ويقدره ويقابله ويتحدث معه بأحسن ما يكون من الحديث، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني لا أحد يكذب الثاني ولا يمكن أن يسمع له كلمة سيئة. لهم فيها فاكهة، فاكهة جنس، يعني جميع أنواع الفواكه، فيهما من كل فاكهة زوجان، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. هل الفاكهة تشمل فاكهة الدنيا؟ سؤال ولا لا؟ فيها شبه ولا ما فيها؟ أسامي بس. ها؟ طيب وصل الآية، هذه الآية خلنا بعد. السؤال عيد مرة ثانية، هل الفاكهة في الجنة تشبه الفاكهة في الدنيا ولا ما في شبه أبدا؟ ما في شبه. وش تقول انت؟ طيب في احد؟ ها؟ الاسم فقط، لكن الموز يختلف عن الموز تماما، يعني طعم ثاني غير مره، والبرتقال غير البرتقال، التفاح غير التفاح، لا هذا غير صحيح. فيه نوع شبه حتى تفهم ايش معنى في الجنه موز، شلون ايش معنى تفاح في الجنه، ايش معنى عنب فيها وعنب وفيها فاكهه ونخل ورمان. يعني لو ما ذقت الرمان في الدنيا وقيل لك رمان في الجنه تفهم شيء؟ اذا قلنا الاسماء فقط والحقائق مختلفه ما فهمنا شيء. يعني فهمنا انه رمان، كلمه رمان، لكن ايش معنى رمان؟ ما نفهم شيء. لكن اذا عرفنا ان فيه شبه ولو من بعيد بين الرمان والرمان، هنا نفهم شو الرمان ونشتاق له، ونقول اذا كان رمان الدنيا اللي يقطف من الشجرة، خصوصا الفاكهة اللي تأخذ مباشرة من الشجرة مستوية، هذه غير اللي تجي مستوردة تقطف في خضراء مثلا وتبقى تستوي خارج، لا فرق شاسع. رح للمزارع اللي في أوروبا ولا كذا واقطف من الشجرة أي نوع من الفاكهة، هل هي مثل الطعم اللي يجينا هنا يقطفه أخضر ثم يستوي خارج بعيد عن الشجرة؟ لا فرق هائل، فرق أضعاف مضاعف، واللي جرب يعرف. فالفاكهة اللي تجيك هذه طعمها يمكن ناقص 10 مرات عن طعم الفاكهة تأخذ مستوي من الشجرة. فإذا فيه شبه في الشكل، في اللون، في الرائحة، في الطعم، لكنه أضعاف مضاعفة. شوف الآن الفاكهة اللي تأخذ من الشجرة والفاكهة المستوردة، كم الفرق بينهما؟ الله أعلم، لكن فرق أضعاف، يمكن 5-7 وأكثر. فتقول أنت إذا كان هذه الفاكهة اللي تجينا مستوردة وهي مقطوفة بخضراء لذيذة، كيف الفاكهة الذي تأخذ من الشجرة؟ تعرف هذه هي الاشتراكات. طيب الجماع في الدنيا هو يشبه الجماع في الجنة ولا ما يشبه؟ ها؟ يشبه، في شبه، لكن الاختلاف إيش؟ في الحقيقة يعني ما يتساوى، لكن نوع شبه موجود. وذاك الله سبحانه وتعالى لما نزه نفسه ماذا قال؟ ليس كمثلي. فالمنفي هو المماثل، هذه قضية تغيب عن أذهان كثير من الناس، ليس كمثله شيء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المنفي هو المماثلة، أما مجرد المشابهة فهي موجودة، ما من اثنين في الواقع إلا وبينهما نوع شبه مهما كان ولو من بعيد، لابد في نوع شبه، وإلا لما فهمنا. يعني أنت إذا قرأت القرآن وسمعت فيهما فاكهة ونخل ورمان، عرفت أنه في الجنة فيه تمر وفيه رمان. طيب لو أنه ما في أي شبه تستفيد شيء ولا ما تستفيد شيء؟ ما تستفيد شيء، صارت طلاسم، كأن كلمة ما لها معنى، يعني لها معنى ما تعرفه أبدا. مثل لو أعجمي يتكلم بكلمات معروفة عندهم، لكن أنت تسمعها ما تفهم شيء، هي كلمة لا معنى عنده، لكن أنت ما تفهم شيء. فإذا فيه اشتراك، فيه اشتراك، فيه شبه، ولكن الحقائق مختلفة. يعني ما نقول 10 أضعاف ولا من الله أعلم، لكن يمكن تصل ملايين الأضعاف بين هذا وهذا، والله العلم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني يبين أن الحقائق مختلفة كثيرا، لكن ليس معناه أن الماء في الجنة غير الماء اللي في الدنيا، لا هو نفس الماء، الماء هو الماء، اللبن في الجنة هو نفس اللبن، نفس اللبن، نفس اللبن. الله لما قال يعني عن الجنة: فيها أنهار من لبن، حرف من لبن نعرف في الدنيا، إذن هو من جنس اللبن والعسل، إذن نعرف شو الفرق، أن الجنة فيها ماء ولبن وعسل وخمر، ونحن نعرف في الدنيا فيها ماء وفيها لبن وفيها عسل وفيها خمر. إذن فهمنا الآن الماء هو الماء، لكن اختلف في لذة شربه، كذلك الباقي. قل مثل هذا في كل شيء، والجماع هو الجماع. الله عز وجل أعطانا نقطة من نعيم الجنة في الدنيا، يعني كأنها نقطة من بحر، هكذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. يعني من ناحية الزمن ومن ناحية أيضا نفس المتعة. ف فرق هائل. يعني لذة الجماع في الدنيا فيها لذة لا شك، لذلك الناس يبذلون الغالي والنفيس في الزواج من البنت الجميلة الحسناء البيضاء الجميلة، يدفعون فيها أحيانا يعني تجار ملايين عشان يصل امرأة جميلة جدا وشابة وكذا. ليش؟ لأنه فيه متعة كبيرة، لكن قارنها بمتعة الحور العين كم تجي؟ 1% ولا 1 بالألف؟ يمكن 1 ملايين. هذا هو يعني اللي خلينا أننا يجعلنا نفهم ويجعلنا نشتاق ونجعلنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ندعو بقلوبنا أن يبلغنا هذا النهي. نقول إذا كان جماع الدنيا في هذه اللذة التي أعلى لذة خير متاع الدنيا مرة الصالحة، كيف كذا تقول فكيف قياس الأولى. هذه خلاصة القول في هذه المسألة، وهي يعني من فهم استفاد كثيرا، مثل ما جاوبت وطلع ما فيها تشابه وكذا. صحيح في شبه
الحديث القدسي بعدة العباد الصالحين ما نعلم رأيت ولا لمن سمعت ولا
كمل هذه، لو كملت وعرفت الجواب تعرف كملت تكميل الحديث. بل ها ما أطلعكم الله عليه، يعني أترك ما أطلعكم الله عليه، يعني اللي أطلعكم الله عليه سمعت به الأذان، لكن في أشياء ما ذكرت لا في القرآن ولا في السنة، ما سمع بشر ولا يعرف أحد. كيف تعرفون ما سمعت عنها؟ حتى لو سمعت عنها ما تعرف لأنها مين موجودة في الدنيا. يعني في الدنيا مثلا الفاكهة خلنا نقول 100 نوع مثلا، في الجنة يمكن فيه آلاف. في فواكه في الجنة مين موجودة في الدنيا؟ ما لها مثيل. فلذلك لم تذكر. الله ذكر بعض ما في الجنة والأكثر لم يذكر، لكن هذا المذكور من أجل أن يكفي في الترغيب. لكن ما أخفى الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب هذا من ناحية نفس النعيم، يعني حلاوة الفاكهة جمالة وطعمة وكذا. طيب في تكملة المتعة في إيش؟ في الجانب الثاني، هذا أيضا يغفل عنه كثير من الناس. الجانب الثاني اللي يكمل المتعة وشو؟ ما هو؟ لا أترك لا، نتكلم في الطعام والشراب والنكاح. الأمر الثاني اللي يكمل المتعة قوة الجسد. يعطى الرجل في الجنة قوة كم؟ 100 في الأكل والشرب والجماع. إذا كان أنت الآن عندك قوة واحدة وعندك طعام نازل ما يقارن بطعام الجنة، وتجد لذة قوية في الأكل والشرب والجماع. كيف إذا كانت هذه القوة قوة 100؟ شوف الناس اليوم الشاب اللي عمره 30 سنة، هل استمتاعه بالجماع مثل الشيخ اللي عمره 70 سنة؟ يفرق في الأكل، استمتاع الشاب في الأكل مثل استمتاع الشيخ؟ لا. الجائع إذا أكل الطعام لذته مثل الشبعان أو اللي نص جوع؟ لا. كل ما كان الإنسان جائعا كل ما تلذذ أكثر، فاللذة تختلف على حسب البدن. فكيف إذا كان أعطي قوة 100 والجسد كبير 60 ذراعا؟ يعني كم متر الذراع؟ 60 ذراعا كم تجي من متر؟ حول 30 متر. الذراع تقريبا نص متر، قرابة 30 متر. 30 متر طويل ولا؟ يعني أطول رجل الآن يمكن 220 سنتي، أطول رجل في العالم يمكن 220 أو 230 مثلا لو وجد. هذا مو مترين وشوي، هذا كم؟ 30 متر طول. شوف الله. طيب الطول هذا يعطي زيادة لذة ولا لا؟ يعطي زيادة لذة. فالطفل الصغير اللي عمره 2 سنين تلذذ بالطعام مثل اللي الشاب البالغ؟ لا. فإذا اللذة مجتمعة كما قال ابن القيم رحمه الله، قال تجتمع من الجانبين، لذة المأكولات والمشروبات والمنكوحات ولذة الآكل والشارب بقوة بدنه وصحته وكمان شهوته. فلذلك جاء يعني في بعض الحديث، لكن ربما ضعيف الحديث هذا وأبحثه الآن، قيل هل نجامع، هل يطأ أهل الجنة؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يطأ أهل الجنة؟ قال نعم، إنه ليفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء اليوم الواحد. لكن حديث ما في ضعف، لكن ما يستبعد أنه لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طيب هذا الحديث جرنا مسألة ثانية وهي كل واحد لو زوجتان من الحور العين كيف يفضل 100 عذراء وما عندنا زوجتين وزوجته في الدنيا واحدة وثنتين أو 3 و4 أكثر واحد عنده 4 و2 حور عين 6 طيب منين يفضل في اليوم واحد 100 عذراء أنه في الجنة فيه زواج زوجات ثابتات فيه استمتاع مفتوح في الحور العين بس لما تكون زوجة معه دائما يستمتع بما شاء باليوم 10 20 50 وكذا ورد حديث في ذكر أبو العين في صفة الجنة وحسن المحشي قال يقول بعض الجنة لبعض الجنة لبعض انطلقوا بنا إلى نهر البيذخ نهر في الجنة فيأتون النار فيجدون على حافتي قباب اللؤلؤ ويجدون الحور نابتة على حافتي حور عين نابتة كأن نبات فيمشون على حافة النار فأيما امرأة أعجبته أخذ بمعصمها وذهب إلى تلك القباب وقضى حاجته يعني هذا غير هذا ليس زواجا هذا مفتوح يطأ ما شاء من حور العين والله على كل شيء قدير ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعو عنده قوة 100 رجل في الجماع وعنده زوجتان يكفيانه ولا لا الله أعلم ما ندخل بعقولنا لكن لا شك أن الإنسان فطر على الدنيا على حب التغيير الإنسان ليش الزوج الثاني كثير من الناس والثالث والرابعة وفي السابق كانوا يملكون الإماء يشترون واحد بعض الخلفاء عندهم أنا قرأت في البداية والنهاية أن بعض الملوك كان عنده 63 أمة كل ليلة ينمع واحدة ولا يدور عليهن إلا في السنة شوف يعني منتهى الاستمتاع كل واحدة ليلة السنة كم فيها 63 يوم بعد أحيانا أقل فهو يدور على كل ليلة مع واحدة ملك يمين ملك يشتري ما شاء فإذا كان الإنسان في الدنيا وهو ما عنده إلا قوة واحدة يحب يجامع هذا العدد الكثير كيف بالجنة يحبس على 2 لا تقل أنه خلاص يعني ما يشتهي ما زاد لا هذا تقليل من شهوته والله عز وجل لا فتح لهم المجال وجعلهم يشتهون أكثر من الدنيا حتى يزيد تزيد متعتهم ونعيمهم علم الكلام في نعيم الجنة لا يمكن أن يوفي الإنسان لكن إشارات لأجل أن يشتاق الإنسان ويجد ويجتهد ويستسهل الصعاب في طلب الجنة ثم ذكر الله عز وجل ما هو أعظم من ذلك قال لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ما يطلبون يعني أي شيء يطلبه حاضر أفي يعني مثل ما أقول شيك مفتوح أي شيء يبغاه موجود سلام قولا من رب الرحيم الله عز وجل يسلم عليهم وهو غني عنهم ورب العالمين يطلع عليهم ويقول يا الجنة سلام عليكم وجاء في الحديث أنه يقول هل تريدون شيئا أزيدكم يعني بعد كل هذا النعيم يسألهم جل وعلا هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون وأي شيء نريد ألم تبيض وجوهنا ألم تثقل موازيننا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيقول تنجينا من النار فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وما أفضل من ذلك فيكشف الحجاب فينظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا فما أعطوا شيئا أفضل من ذلك ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم وهو أعلى نعيم في الجنة نسأل الله من فضله
آمين
وأعلم صلى الله عليه وسلم